بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعي إذاعة سبوتنيك، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود أصحبكم فيها أنا نغم كباس، والبداية كالمعتاد بالعناوين. انطلاق جولة مفاوضات أمريكية روسية جديدة بشأن الحد من التسلح النووي. الإدارة الأمريكية تجري مباحثات استراتيجية حول مسألة الضم. وبسبب كورونا أجانب عالقون في دمشق يستغلون وقتهم بتعلم اللغة العربية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ تفاصيل الحلقة بالمفاوضات التي انطلقت بين الولايات المتحدة وروسيا في فيينا بشأن الحد من التسلح النووي، لكن العقبة الرئيسية التي تقف في وجه هذه المفاوضات وتهدد بفشلها هي الصين، التي تصر واشنطن على انضمامها للمعاهدة في إطار تخوفها من زيادة ترسانتها النووية، بينما ترى موسكو أنه لا يمكن فرض هذا الأمر على بكين وأنه قرار يتعلق بها فقط. وينبغي أن يناقش السفير مارشيل بيلينغسلي ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون التسلح مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة نيو ستارت الثنائية الموقعة عام 2010، والتي ينتهي مفعولها في الخامس من شباط فبراير من العام المقبل. نذكر مستمعينا هنا أن هذه المعاهدة تنص على تحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية ب700 فقط، وعدد الرؤوس النووية المنشورة على هذه القاذفات ب1550. أيضا تنص على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق من احترام بنود الاتفاقية. روسيا والولايات المتحدة مجتمعتين تملكان أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم. واشنطن مثلا في هذا العام أصبح لديها حوالي 5800 رأس حربي نووي، بينما موسكو لديها 6375 رأس نووي حربي مقابل فقط 320 لصالح بكين. يعني لذلك بكين ترفض الانضمام إلى المعاهدة، بينما الولايات المتحدة تصر. الولايات المتحدة تقول بأن الصين لديها ترسانة نووية خطيرة، وبينما هي الصين لديها فقط 320 رأس حربي نووي مقابل 5800 للولايات المتحدة. الصين تقول بأنها لن تنضم للمعاهدة لأن ترسانتها أقل بكثير من ترسانة موسكو وواشنطن، ولكنها بالوقت ذاته أبدت انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف. ترامب نذكر هنا أيضا بأنه انسحب من 3 اتفاقيات دولية متعلقة بالحد من التسلح، هي الاتفاق حول النووي الإيراني ومعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة التي تهدف إلى التحقق من التحركات العسكرية وإجراءات الحد من تسلح الدول الموقعة عليها. في هذه المباحثات وحول هذه المباحثات الأمريكية الروسية أشارت شانون كايل مديرة برنامج نزع الأسلحة النووية والحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أشارت إلى أن عصر الاتفاقات الثنائية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة يمكن أن ينتهي في حال لم يتم التوصل اليوم لأي نتيجة من هذه المباحثات الثنائية. وبهذا الخصوص قال لي بلا قيود الكاتب والصحفي الروسي أندري أونتيكوف إن المؤشرات تدل على أن فرص نجاح المفاوضات ضعيفة، وهذا سيشكل خطرا على السلم العالمي.
في البداية كان هناك 3 اتفاقيات التي ضمنت السلام وخفضت بشكل نوعي جدا إمكانية نشوب حرب النووية حول العالم. يمكن أن نقول أن هذه 3 الأسطوانات الرئيسية التي حافظت على السلام العالمي هي معاهدة الصواريخ مضادة للباليستية، وأيضا معاهدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وأيضا الاتفاقية ستار 3. وليس سرا أن أمريكا انسحبت من أولى من هذه الاتفاقية، نقصد معاهدة الصواريخ مضادة للباليستية، في بداية هذا القرن، وكان هي الضربة الأولى ضد الاستقرار العالمي. والآن هناك أفاق تقول بأن لن يكون هناك تمديد للاتفاقية 3، وهي الاتفاقية ستارت 3. فلذلك روسيا دائما تقول بأن مثل تلك الخطوات الأمريكية هي الخطوات غير المقبولة وتهدد الاستقرار العالمي، ويجب على روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أن تبذل كل جهودهما من أجل على الأقل الحفاظ على هذه الاتفاقية الأخيرة. فروسيا ستركز على هذا الهدف مع الولايات المتحدة الأمريكية. على كل حال نحن نشاهد بأن للأسف الشديد أمريكا أخذت الموقف العدواني، موقف تصعيدي، وطبعا روسيا ستعارض هذا الموقف الأمريكي وستبذل كل جهودها من أجل توقف كل تلك التحركات الخطيرة التي قد تؤدي إلى خطورة كبيرة بالنسبة للعالم ككل.
وأضاف أونتيكوف إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لتمديد اتفاقية ستارت 3 على أن يحتكم الأمريكيون للعقل ويبتعدوا عن العدائية تجاه روسيا التي هي أصلا لا تريد الدخول بسباق تسلح مع الولايات المتحدة.
روسيا لا تريد أن تتورط بالسباق التسلح الجديد، ولكن في نفس الوقت روسيا ستحمي عن نفسها وستأخذ كل خطوات في حال تشاهد بأن الطرف الثالث أمريكا أو غير الأمريكا تتخذ الخطوات العدوانية ضد روسيا. ومن هذا المنطلق أنا أقول بأن روسيا بغض النظر عن انسحاب الأمريكي من بعض الاتفاقيات هي لن تقوم بالخطوة الأولى، أنا أقصد فقط في حال يتم نشر صواريخ أو المنظومات أو غيرها من الأسلحة القرب الحدود الروسية، فروسيا ستعود بالخطوات المماثلة، ولكن لن تبادر روسيا أولا. هذا المبدأ الرئيسي، وروسيا تضع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم نشر المنظومات الجديدة قرب حدودها، هذا الجانب. الجانب الآخر، روسيا تضع طبعا قبل كل شيء الدول الأوروبية لكي لا توافق على النوايا الأمريكية لنشر مثل هذه المنظومات مثل هذه الصواريخ. إذن روسيا لا تقود السياسة العدوانية، ولكن لها الحق لتحمي عن نفسها، وروسيا ستستعمل هذا الحق. بنفس الوقت الأبواب الدبلوماسية ليست مغلقة، ونأمل بأن في نهاية المطاف العقلانية ستتجاوز في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن سنستطيع على الأقل أن نمدد الاتفاقية الأخيرة وهي اتفاقية ستار 3.
استمعنا إلى الكاتب والصحفي الروسي أندري أونتيكوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي، وهو عن المباحثات الاستراتيجية التي تجريها الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض حول تنفيذ ما يعرف بصفقة القرن، وإن كانت ستعطي إسرائيل الضوء الأخضر في هذا الإطار، لا سيما بعد التطورات الأخيرة داخل الولايات المتحدة، إن كان من خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أو سوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا. وسيشارك في هذه المباحثات الأمريكية الداخلية السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط آفي بيروكوفيتش، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي ريتشارد أوريان. كما يتوقع أن يشارك الرئيس دونالد ترامب في هذه المباحثات. وتتخوف واشنطن من أن إعلان الضم سيفتح عليها باب جهنم في حال حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة، ما سيهدد أمن إسرائيل ويعيدها إلى فترة المقاومة المسلحة والاغتيالات، كما سيتسبب بالضرر للولايات المتحدة نفسها الغير قادرة على فتح جبهة جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل عدم الاستقرار الداخلي الذي تعيشه منذ مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي خنقا تحت ساقي شرطي أبيض. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون لي بلا قيود إن هذه المباحثات دليل على الإرباك الإسرائيلي الأمريكي بشأن تنفيذ خطط الضم في ظل رفض عربي وأوروبي وروسي.
لا شك أن هناك حالة ارتباك لدى الاحتلال الإسرائيلي من جهة ولدى الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض من الجهة الأخرى حول إنفاذ صفقة القرن وتعثرها والارتباك في خطواتها. وإن كان ترامب يعني يعول على اللوبي الصهيوني من أجل إعادة انتخابه وهو يحاول أن يرضي يمين الإسرائيلي بالمضي قدما نحو الضم، إلا أن هناك مخاطرات أمام ترامب في الاستمرار في سياسته تجاه القضية الفلسطينية واتجاه الانحياز الكامل والتبني الكامل لرؤية اليمين الصهيوني. وأعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا في حالة ارتباك وانزعاج وتردد، خصوصا بعد الموقف الروسي الرافض للضم والموقف الأوروبي. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك وحدها شرعية منح الاحتلال الإسرائيلي الضم. هناك رفض فلسطيني ورفض عربي، وأيضا هناك رفض روسي ورفض من قبل أوروبا. إذا باعتقادي أن هذه الخطوة ولن تكون شرعية، ومن هنا تأتي المفاوضات والحديث ومحاولة إيجاد صيغ يمكن أن ترضي الأطراف أو يمكن أن يخرج نتنياهو من خلالها بشيء يقبل به ويمكن تمريره أمام قاعدته الانتخابية العريضة، خصوصا أن نتنياهو الآن يتعرض لضغوط شديدة وما زالت الحكومة غير متماسكة وما زالت هناك إشكاليات داخل الحكومة وأيضا ما زالت المحكمة تلوح له بأوراق الفساد.
كان هذا رأي المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير الذي يتعلق بحسن إدارة الوقت حتى في الأزمات، فبالرغم من أزمة كورونا التي حرمت أجانب من البقاء في العاصمة السورية دمشق وعدم تمكنهم من العودة إلى أوطانهم، إلا أنهم لم يضيعوا الوقت بل استفادوا من هذه الأشهر الثلاثة في تعلم اللغة العربية. السائح الإيطالي فيليبو أغستينو يستغل بقائه القسري في سوريا لصقل لغته العربية عبر التفاعل المباشر مع المواطنين في المدن التي يزورها، خاصة متاحفها ومعالمها الأثرية، طالما أنه لم يستطع العودة إلى وطنه جراء توقف الحركة الجوية حول العالم. وفي حديث لسبوتنيك قال أغستينو إن الصعوبة الأكبر الذي واجهته هو تأمين المال في ظل الغلاء الناجم عن العقوبات الغربية على سوريا.
sono mi chiamo Filippo sono qui in Siria da ormai 3 anni.
أحب سوريا والسوريين واستمتعت بوقتي، لكن واجهتني صعوبات بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن الحصار الغربي المفروض على سوريا. خبرتي وعملي في المجال الإنساني يجعلاني قادرا على التأكد من أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سترخي تأثيرا عميقا على معيشة السوريين وسينعكس مباشرة على فقدان السلع الغذائية والأدوية ويزيد معاناة السوريين بشكل حاد، وهو ما لا يمكن لأي إنسان في العالم أن يقبله أو يسانده في زمن كورونا. لطالما شعرت بالأمان النسبي من الإصابة خلال الأشهر التي قضيتها عالقا في سوريا بسبب السيطرة البادية على انتشاره والإجراءات المشددة التي تم اتخاذها مع بدء انتشاره حول العالم.
وفي خطوة لمساعدة الأجانب في تعلم اللغة العربية، فتح معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أبوابه من جديد في دمشق بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. نشود عطلة مديرة المعهد قالت لسبوتنيك إن المعهد يختص بتدريس اللغة العربية الفصحى للأجانب والمغتربين العرب الذين لم تمكنهم ظروفهم من تعلم اللغة العربية، وهناك 6 مستويات للطلاب بدءا من الصف الأول إلى السادس، وهو يعتمد نظام الدورات مدة كل دورة 3 أشهر ونصف.
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أحدث بالقانون رقم 15 لعام 2001، وهو استمرار لمدرسة تعليم اللغة العربية للأجانب. هذا المعهد يختص بتدريس اللغة العربية الفصحى للأجانب وللمغتربين العرب، المغتربين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تعلم اللغة العربية الفصيحة. في المعهد مجلس إدارة مكون من 7 وزارات لتسيير أمور وتيسير أمور الطلبة في الجهات العامة. في المعهد 6 مستويات من الصف الأول إلى السادس، وهو يعتمد نظام الدورات. مدة الدورة 3.5 أشهر. في المعهد دورتان أساسيتان، تبدأ الدورة الأولى في أول الشهر العاشر وتنتهي في نصف الشهر الأول. الدورة الثانية تبدأ في أول الشهر الثاني وتنتهي في نصف الشهر الخامس. وهناك دورة صيفية للذين يرغبون بالقدوم إلى سوريا من الأجانب لفترة صيفية ل3 أشهر فقط لتعلم اللغة العربية إذا طلب هذا الأمر منهم في جامعاتهم. في كل مستوى يمنح المعهد وثيقة نجاح من الصف الأول إلى الصف السادس. هذه الوثيقة موقعة من إدارة المعهد، ويمنح شهادتين، الأولى شهادة تخرج متوسطة إذا التحق بالدراسة في المعهد للمستوى الثالث والرابع، وشهادة تخرج عليا إذا التحق في الصفين الخامس والسادس. هذه الشهادة هي موقعة من السيد وزير التربية.
كان هذا تعليق نجود عطلة، مديرة معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. نعم مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.